الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن المسائل المتعلقة بالأضحية معرفة الشروط التي تشترط لصحة الأضحية، وهي: الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، فلا تجزئ من غيرها. هل نحتاج إلى الدلالة على ذلك؟ نعم، فإن هناك من يفتي بأنه يجوز التضحية بديك، ويكون حاملاً لشهادة علمية كبيرة، ورئيساً لقسم من أقسام الفقه المقارن في جامعة من الجامعات المعتبرة، ويفتي بمثل هذا، فهل نحتاج للدلالة على هذا؟ نعم، في هذا الزمان، زمان الفتن التي تموج موج البحر، فشرط الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، لا تجزئ من غيرها. الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً، وهو ما بلغ 5 سنين من الإبل، وما بلغ 2 سنين من البقر، وما بلغ 1 سنة في المعز، وما بلغ 6 أشهر في الضأن. الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبرز هذه العيوب، فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 4 لا تجزئ في الأضاحي، وهي: الأولى العوراء، وقيدها بقوله: البين عورها، والعوراء التي انخسفت عينها أو برزت عينها. وإذا كانت العوراء لا تجزئ، فالعمياء لا تجزئ من باب أولى. الثانية المريضة البين مرضها، وهي التي ظهر عليها آثار المرض، ولا بد أن يكون المرض بيناً أي ظاهراً، بحيث يقعدها عن المرعى والأكل. أما إن كان المرض غير بين، بأن كان بها كسل أو فتور لا يمنعها من المرعى والأكل، فتجزئ، والسلامة من ذلك أولى. ومن أمثلة المرض المانع من الإجزاء الجرب، فالجرب مرض بين ومانع من الإجزاء في الأضحية. الثالثة من العيوب العرجاء البين ضلعها، بحيث إنها لا تستطيع المشي مع الصحيحات، لأن العرجاء تتخلف عن البهائم في المرعى، فينقص لحمها بسبب ذلك. وإذا قلنا إن العرجاء لا تجزئ، فالكثيرة لا تجزئ من باب أولى. الرابعة العجفاء التي لا تنقي، والعجفاء الهزيلة التي لا تنقي، والنقي هو المخ، أي التي ذهب مخ عظامها، فبها هزال شديد، بحيث إن عظامها ليس فيها مخ. ومما ورد النهي عن الأضحية به العضباء، وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بإسناد حسن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. فالعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، قال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. فالعضباء التي ذهب أكثر من نصف قرنها أو ذهب نصف قرنها أيضاً لا تجزئ، وهكذا إذا ذهب نصف أذنها أو أكثر من نصف أذنها فإنها لا تجزئ كذلك. أما إذا ذهب أقل من نصف القرن أو أقل من نصف الأذن فإنها تجزئ مع الكراهة، ولا تجزئ مقطوعة الذنب قياساً على مقطوعة الأذن، بل إنها أولى بعدم الإجزاء، لأن البهيمة تستفيد من الذيل أكثر مما تستفيد من صماخ الأذن، ففي الذيل مصلحة كبيرة في الدفاع عما يؤذي، ولا تجزئ مقطوعة الألية، لأنه إذا كانت مقطوعة الأذن والقرن لا تجزئ، فمقطوعة الألية لا تجزئ من باب أولى، لأن الألية عضو مقصود، فصار مقطوعها أولى بعدم الإجزاء من مقطوع الأذن والقرن. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بعدم إجزاء مقطوع الألية. أما ما كان ليس له ألية بأصل الخلقة وإنما له ذيل كذيل البقر فإن هذا يجزئ، ويمكن معرفة مقطوع الألية أو أن له ذيلا بأصل الخلقة بالرجوع لأهل الخبرة والاختصاص بالمواشي. وأما الهتماء وهي التي سقط بعض أسنانها، فقال بعض العلماء إنها لا تجزئ، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثاني أن الهتماء التي سقط بعض أسنانها تجزئ، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، والأولى السلامة منها، لأن الأسنان فيها جمال ومنفعة، وفقد شيء من الأسنان يخل بذلك. وعلى هذا فالأقرب أنها تجزئ وأن غيرها أولى منها. وأما الجداء وهي التي نشف ضرعها ويبس فانقطع منها اللبن فتجزئ على القول الراجح، لأنه لا نقص في لحمها ولا في خلقتها، واللبن غير مقصود في الأضحية. وأما الصمعاء وهي صغيرة الأذن والجماء التي لم يخلق لها قرن فتجزئ من غير كراه. وأما الخصي فلا بأس بالأضحية به، بل قال بعض العلماء إنه يستحب، لأن الخصاء يزيد في سمن الحيوان ويطيب لحمه به. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين خصيين، أخرجه أحمد بإسناد حسن. والتسمية واجبة وقد أمر الله تعالى بها، فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويستحب التكبير مع التسمية عند الذبح، فيقول: بسم الله والله أكبر. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، أخرجه البخاري ومسلم. والصفاح الجوانب. ويستحب بعد قول بسم الله والله أكبر أن يقول: اللهم تقبل مني، وإن كان الذابح وكيلاً عن غيره يقول: اللهم تقبل من فلان، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به، رواه مسلم. وعلى هذا فالذكر الذي يقال عند الذبح بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني، ويصح الذبح من المرأة كما يصح من الرجل، حتى وإن كانت المرأة حائضة. وأما وقت الذبح فمن بعد صلاة العيد، فمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإن شاته شاة لحم، ويستمر وقت الذبح إلى 3 أيام بعد العيد على القول الراجح من أقوال أهل العلم، فتكون أيام الذبح 4، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. ومن أحكام الأضحية أنها تتعين بالقول، الأضحية تتعين بالقول بأن يقول: هذه أضحية، فإذا قال ذلك تعينت، فلا يجوز بيعها ولا هبتها. ولا تتعين الأضحية بمجرد النية، كما أن الأضحية لا تتعين بالشراء بنية الأضحية على القول الراجح، كما لو اشترى بيتاً ليوقفه فلا يكون وقفاً بمجرد الشراء بنية الوقف. والسنة أن يأكل من الأضحية وأن يتصدق، لأن الأضحية كالهدي، وقد قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والأضحية في يوم العيد أفضل من أيام التشريق، أن يوم العيد يدخل في عشر ذي الحجة، وأجر العمل الصالح في عشر الحجة مضاعف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.